بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال العلامة حافظ الحكم رحمه الله في منظومته اللامية في الناسخ والمنسوخ تحت كتاب الصلاة، وقوله استمعوا وأنصتوا نسخت قراءة المقتدي في الجهر فامتثلوا إلا بفاتحة القرآن إذ فرضت للكل واقرأ بها في النفس يا رجل، والأمر بالوضع للأيدي على ركب في ركعة بدل التطبيق ممتثل، وفي الدعاء على شخص تعينه باللعن أو غضب نهي به اعتزل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلازلنا في كتاب الصلاة وصلنا إلى ذكر الاستماع والإنصات في الصلاة، وأظن أننا انتهينا من مسألة الخشوع في الصلاة ونسخ الالتفات.
نعم شيخنا.
نعم. يقول رحمه الله تعالى: وقوله استمعوا وأنصتوا نسخت قراءة المقتدي في الجهر فامتثلوا. هذه المسألة هي في حقيقتها تكمل للبيت السابق، قال: كذاك بالأمر فيها بالخشوع أتى نسخ التفات ورفع الطرف نحو علو. الأمر بالخشوع في الصلاة قد جاء في قول الله سبحانه وتعالى: وقوموا لله قانتين. وقد ثبت في الصحيح فيما أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن إلا الترمذي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وجاء في لفظ: كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وأهل العلم مجمعون على أن من تكلم في الصلاة كما مر ذكره فإن كلامه في الصلاة يبطلها، وكذلك مما يدخل تحت الخشوع الالتفات في الصلاة، مما يدخل تحت الخشوع الالتفات في الصلاة. فالالتفات في الصلاة فيه قولان عند أهل العلم. الأول قول من قال بأن الالتفات في الصلاة مكروه، وهذا قول جماهير أهل العلم، وخالف الشافعية فقالوا بحرمة الالتفات في الصلاة، وهذا لأجل الحديث هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، هذا الصحيح الوارد في ذلك. وكذلك مما ينافي الخشوع في الصلاة عدم الاستماع والإنصات للإمام، أو سبق ذكر رفع الطرف، قال ورفع الطرف نحو علو، أي النظر إلى السماء. والنظر إلى السماء صورته أن الإنسان إذا صلى في الصلاة يرفع رأسه إلى الأعلى، يرفع رأسه إلى الأعلى في الصلاة، هذه صورة المسألة. وقد جاء النهي عن رفع الأبصار إلى السماء في الصلاة، جاء النهي عن رفع الأبصار إلى السماء في الصلاة، وجاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث صحيح. والسبب في ذلك أن هذا الرفع للأبصار إلى السماء يخالف التعظيم لله سبحانه وتعالى، ويعارض تمام الخشوع لله عز وجل. والأصل في من حضر الصلاة أن يخفض رأسه وأن ينظر إلى موضع سجوده، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، قال لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم. وهذا في حديث أبي هريرة الذي أخرجه أحمد ومسلم، وفي حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند البخاري ومسلم وغيرهما، ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ يقول أنس فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن أو لتخطفن أبصارهم أو لتخطفن أو لتخطفن أبصارهم. فهذا نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصريح في هذا في هذه المسألة، وهو يوضح لك حرمة نظر المصلي إلى غير موضع السجود ورفع بصره إلى السماء. وجاء عن بعض أهل العلم قالوا يجوز للمأموم أن ينظر إلى الإمام لغرض الائتمام بالإمام، وهذا لا حرج فيه عند الحاجة، لكن لا يكون ذلك أصلا، بل يكون لأجل متابعة الإمام فحسب. وذهب أهل العلم إلى حرمة رفع الأبصار إلى السماء، واختار الشافعية الكراهة في ذلك، واشتد الكلام عند الظاهرية فقالوا ببطلان الصلاة لمن رفع رأسه إلى السماء. وقول أنس رضي الله عنه فاشتد قوله في ذلك دليل على تشديد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في هذه المسألة وتأكيد لحرمتها كما هو مذهب جماهير أهل العلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وقوله استمعوا وأنصتوا نسخت قراءة المقتدي في الجهر فامتثلوا. قراءة المقتدي في الصلاة، قراءة الفاتحة في الصلاة، هي من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم بالنسبة للمأموم، فاختلف أهل العلم في قراءة المأموم وحكمها، هل للمأموم أن يقرأ في الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عن ذكر صلاة أو ذكر إجابي قراءة الفاتحة في أحاديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قال جماهير أهل العلم إنها ركن من أركان الصلاة، ولكنهم اختلفوا في ركنية قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم، فقال جماهير أهل العلم أن قراءة المأموم ليست ركنا من أركان الصلاة، بل يستحب للمأموم أن يقرأ أو يستحب للمأموم أن ينصت للإمام في قراءته. وتفصيل ذلك أن من أهل العلم أنه قال أن قراءة المأموم في الصلاة الجهرية والصلاة السرية أنه ليس بواجب لما ورد في الحديث: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، أخرجه ابن ماجه. وهذا المنقول عن الحنابلة في إحدى الروايتين عن أحمد، وفي رواية: وجوبها في الصلاة السرية دون الجهرية. وفي رواية: بوجوب القراءة في السرية والجهرية. وقول المصنف: وقوله استمعوا وأنصتوا نسخت، يريد به قول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال بعض أهل العلم: إنما أريد بهذه الآية الاستماع والإنصات في الصلاة على الخصوص وفي غيرها على العموم، في الصلاة على الخصوص وفي غيرها على العموم. وسبب الخلاف وتفصيله في ذلك أنه قد عارض في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. و وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، وفي لفظ قال: لا صلاة لمن لم يقرأ في بفاتحة الكتاب. الحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. وفاتحة الكتاب كما هو معلوم إنما هي المقصود بها الحمد لله رب العالمين، تسمى السبع المثاني والفاتحة وفاتحة الكتاب وغير ذلك من الأسماء الواردة فيها. وأما الحنفية فقالوا بأن القراءة الفاتحة ليست واجبة أصلا، لكن يجب على الإمام أن يقرأ بما تيسر، لقول الله سبحانه وتعالى: فاقرأوا ما تيسر منه. وقيل بل هي واجبة يأثم تاركها مع صحة صلاته، ويعارضه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقد جاء أيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلوات الله وسلامه عليه صلاة الصبح، حديث عبادة، فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قال عبادة: قلنا يا رسول الله أي والله أو إي والله. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. أخرجه أبو داود والترمذي، وجاء عند أبي داود والنسائي: فلا تقرأوا من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن. وهذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرها الإذن بقراءة الفاتحة للمأموم، دون غيرها. لذلك جاء عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه: سبح اسم ربك الأعلى. فلما انصرف قال: أيكم قرأ أو أيكم القارئ؟ فقال الرجل: أنا. فقال: لقد ظننت أن بعضكم خالجنيها. خرجه البخاري ومسلم. المراد بالمخالجة المنازعة. وكل هذه الأحاديث فيما ذكرناه تدل على منع القراءة إلا بفاتحة الكتاب، والأحاديث الأخرى جاءت عامة في غير فاتحة الكتاب. وهو السبب في نزاع أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى في هذه المسألة على الخصوص. سبب نزاع أهل العلم في هذه المسألة على الخصوص، لأن هذه الأحاديث تظهر أن ثم تعارضا بين الأحاديث الواردة في قراءة الفاتحة وإذنه صلى الله عليه وآله وسلم، والأحاديث الواردة في نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن قراءة الفاتحة في الصلاة. وذلك قال بعض أهل العلم الفاتحة كانت واجبة في أول الأمر، ثم نسخت بعد ذلك، واستدلوا لذلك بما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. قال: إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا صححه الألباني. وهذا الحديث صريح في أن الأمر قد كان كذلك حتى في فاتحة الكتاب قبل هذا النهي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تحول هذا النهي أو هذا الإذن ثم تحول هذا الإذن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المنع من القراءة في الصلاة. وذلك أخرج مسلم من حديث أبي هريرة، وهو نفسه راوي الحديث الذي ذكرناه آنفا من حديث أبي هريرة، أخرج مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة رضي الله عنه: إنا نكون وراء الإمام. فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، إلى آخر الحديث. وجاء كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سئل عن قراءة الرجل في الصلاة الفاتحة، فقال رضي الله عنه: بفيه الحجر. يريد بذلك النهي عن قراءة الفاتحة في الصلاة، والله أعلم. وهذا وجه من قال بنسخ قراءة الفاتحة في الصلاة، ورجح المصنف رحمه الله تعالى قراءة الفاتحة في الصلاة فقال: إلا بفاتحة القرآن إذ فرضت للكل واقرأ بها في النفس يا رجل، وهو الذي سبقت الإشارة إليه. انتقل بعد ذلك رحمه الله تعالى في الصلاة وذكر التطبيق في الصلاة يراد به وصورته إذا صلى المصلي وركع يطبق يديه بين ركبتيه، يطبق يديه بين ركبتيه، يعني ما يضع اليدين على الركبتين بل يطبق اليدين بين الركبتين. وقد ورد ذلك من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة قال فكبر، ولما أراد أن يركع طبق يديه بين ركبتيه فركع، طبق يديه بين ركبتيه فركع، فبلغ ذلك سعدا فقال: صدق أخي. فقال: صدق أخي. كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا، يعني الإمساك بالركب. وجاء عن مصعب بن سعد قال: صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني عن ذلك وقال: كنا نفعل هذا وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي مسعود رضي الله عنه أنه ركع فجاف يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. أخرجه أبو داود والنسائي. فأفادت هذه الأحاديث نسخ التطبيق في الصلاة، نسخ التطبيق في الصلاة، وهو الأمر الذي استقر عليه فعل أهل العلم وكلامهم رضوان الله تعالى ورحمته عليهم أجمعين. ثم ذكر رحمه الله تعالى مسألة الدعاء على المعين، والمعين هو الشخص تذكره بعينه، هو الشخص الذي تذكره بعينه. قال: وفي الدعاء على شخص تعينه باللعن أو غضب نهي به اعتزلوا. مسألة الدعاء على المعين، أن تعين شخصا بعينه وتذكر شخصا بعينه تقول فلان ملعون مثلا أو تدعو عليه باللعن، هذه من المسائل التي جاء فيها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن فعلها. وصورة المسألة حتى تتضح أكثر، هنا نوعان من إطلاق اللعن. النوع الأول هو الذي ورد أو سبق ذكره، وهو تعيين شخص وتحديده، والثاني هو اللعن المطلق الذي لا يختص به شخص بعينه، كما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ألا لعنة الله على الظالمين، وقال: فلعنة الله على الكافرين. وهذا ليس لأشخاص محددين معينين، بل هو عام. فليس فيه تحديد لأشخاص محددين معينين، سواء كان واحد أو أكثر. وقد ثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك، السام عليكم، فقالوا: السام عليكم، دون ذكر اللام. والسام في لغة العرب هو الموت. قالت عائشة: ففهمتها فقلت: وعليكم السام واللعنة. الآن حددت أم المؤمنين وعينت هؤلاء الذين دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، عينتهم وحددتهم باللعن. واللعن كما هو معلوم الطرد من رحمة الله تعالى. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقالت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قد قلت وعليكم. فقوله صلى الله عليه وسلم وعليكم ظاهره أنه رد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء. أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم الدعاء، قال وعليكم. فظاهر هذا وصراحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رد الدعاء على معين. وجاءت أحاديث في مقابل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن اللعن، أو نهاه الله سبحانه وتعالى عن اللعن. فثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء إلى قوله فإنهم ظالمون. فهذا الحديث وغيره كالحديث الذي أخرجه أحمد وأصله في البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا على الذين قتلوا القراء الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على أحياء من العرب بنو سليم حين قتلوا القراء أهل بئر معونة. وقوله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء صريح في أن الله سبحانه وتعالى ما أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو على هؤلاء النفر الأربعة وهذا الحديث حديث ابن عمر دليل على نسخ جواز لعن المعين والدعاء عليه باللعن لقول الله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء وقد جاءنا بعض من دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا بعد ذلك دخلوا في الإسلام والله أعلم. نعم تفضل الله يحفظك.
قال رحمه الله وموقف اثنين من خلف الإمام أتى عن كونه بهما في الصف يتصل وبدء مسبوقهم بالائتمام تلا وكان من قبل ذا بالفوت يشتغل.
نعم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك موضع وقوف الاثنين من الإمام إذا كان اثنين فهل يكون وقوفهما خلف الإمام أو لا؟ وصورة المسألة في ذلك إذا وجد إمام وكان معه اثنان فهل يصليان عن يمينه أو أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله أو يصلي كل منهما خلف الإمام؟ هذه صورة المسألة. ثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بتسوية الصفوف فجاء في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم وفي لفظ قال بين قلوبكم. وثبت في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري ومسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. وجاء في حديث النعمان بن بشير أيضا رضي الله عنه عند البخاري ومسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا كأنما يسوي به القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه. ثم خرج يوما فقال فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف، فقال: عباد الله، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي بن شيبان ما أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن القيم وأحمد شاكر والألباني، قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف، فرأى رجلا يصلي فردا خلف الصف، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم حتى انصرف الرجل من صلاته، فقال: استقبل صلاتك فلا صلاة لفرد خلف الصف. وهذه كلها أحاديث تدل على وجوب تسوية الصفوف، ولكن أهل العلم اختلفوا في موقف المأمومين إذا كانوا اثنين، والذي عليه جماهير أهل العلم أن الاثنين يقفان خلف الإمام، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. ونقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على الثلاثة فأكثر أنهم يصفون خلف الإمام. وفي مقابل هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اصطفاف الواحد عن يمينه، فقد جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند مسلم قال: جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه. ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ، ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدنا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. وهذا الحديث صريح في مكان موقف الاثنين، فقد صرح هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى معه واحد أقامه عن يمينه، فلما جاء الثاني دفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاثنين خلفه فأقام الاثنين خلفه. وسبب الخلاف في ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى أنه قد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنهما إذا كان اثنين فيصلي أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، يصلي أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله. ذكروا عنه رضي الله عنه أن الاثنين يقفان عن يمين الإمام وعن شماله. وهذا الأمر الذي جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه فيما جاء عن الأسود قال دخلت أنا وعمي علقمة على ابن مسعود بالهاجرة قال فأقام الظهر ليصلي فقمنا خلفه فأخذ بيدي ويدي عمي ثم جعل أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره فصفنا صفا واحدا ثم قال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا كانوا ثلاثة. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي. وهذا الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيه أهل العلم بإسناده هارون بن عنترة وصحح جماهير أهل العلم أنه موقوف على ابن مسعود رضي الله عنهما ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يثبت في ذلك حديث في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال من هنا الشافعي رحمه الله تعالى أن حديث ابن مسعود منسوخ. قال لأن ابن مسعود رضي الله عنه تعلم الصلاة هذه من النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، ومن هنا قال من قال من أهل العلم بالنسخ من جهة أن ابن مسعود رضي الله عنه تعلم الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، ومن أهل العلم من قال بأن هذا ليس بمنسوخ وقد جاء عن أبي حنيفة في رواية تجويز وقوف الاثنين عن يمين الإمام وعن يمين الإمام وعن شماله. وعلى كل حال الحديث ثابت في ذلك فيما ذكره مسلم أو أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الاثنين خلفه. ولعلنا نقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.